بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، نحن وأنتم في لقاءاتنا المباركة الموسومة بأسرار التنزيل. وقد مر معنا في دروس خلت ولقاءات سبقت أن المقصود من البرنامج في أسرار التنزيل هو إماطة اللسان عن بعض الآيات الكريمات من كلام ربنا جل وعلا. وقد جرت سنة البرنامج أننا في كل حلقة نأخذ سورة ثم نذكر بعض آياتها ونعرج للحديث عنها. السورة اليوم هي سورة الحشر، وهذه السورة مدنية تحدثت جملة عن غزوة بني النظير. وبني النظير أحد قبائل اليهود التي كانت تسكن المدينة، والذين كانوا يسكنون المدينة من قبائل اليهود ثلاثة: بني قريظة وبني النظير، وهذان كان يقال لهما الكاهنان لأنهما من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام، وقد كان فيهم العلم الجم في بني إسرائيل وقبيلة بني قينقاع. بني النظير هؤلاء كان منهم غدر ونكث للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، بعد معركة أحد. فصار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، حاصرهم، ولم يكن هناك حرب ولا قتال، ثم اصطلح معهم على أن يخرجوا من المدينة. أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإلى أدنى أرض الشام إلى جزيرة العرب. وهذا كله خارج ما نحن شرف الحديث عنه. الذي نريد أن نميط اللثام عنه أن الله قال في صدر هذه السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال قبلها في سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا التفريق سببه أن سورة الحديد يراد منها إثبات أن الملك كله لله، فلم يأتي تفريق، قال سبح لله ما في السماوات والأرض. وهنا أراد الله أن يستفتح سورة يبين فيها نعمته على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، نعمة أرضية وهي فتح أو فيء بني النظير الذي ما وجف النبي صلى الله عليه وسلم به أو عليه بخيل ولا ركاب. فقال الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذا تمهيد. نأتي للآية التي نريد أن نميط اللثام عنها. قبل أن أذكر الآية أقول إن فيء بني النظير لما آل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير حرب جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين دون الأنصار، ولم يعطي من الأنصار إلا رجلين: أبو دجانة رضي الله عنه وسهل بن حنيف لشدة فقرهما. أما باقي ما غنمه من غير حرب وما يسمى بالفيء أعطاه صلى الله عليه وسلم للمهاجرين كما بين دون الأنصار. فقال ربنا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وذكر أنهم ينصرون الله ورسوله وأنهم صادقون في نصرهم. ثم ذكر الله جل وعلا ثناءه على الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار أي سكنوها وهي المدينة، لكن كيف تبوأوا الإيمان؟ العرب من سنن كلامها أنها تعطف وتريد أن العامل محذوف. يقول الراجز: لو أن زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. الرادز يعني أحد العرب الشعراء، لو أظن عبد الله بن الزبعرة: لو أن قوم زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. متقلدا سيفا هذه فهمناها أنه يتقلد السيف، لكن الرمح لا يتقلد. إنما ماذا يحصل به؟ ماذا نصنع به؟ نمسك الرمح. فكلمة نمسك الرمح، نمسك هذه محذوفة، دل المعنى عليها. هنا قال الله جل وعلا على طريقة العرب في كلامها: والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان. هذا المعنى: والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان. من هم؟ الأنصار، الأوس والخزرج. الدار قطعا هنا هي المدينة، وأنت تعلم أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة قبل المدينة، لكن الفرق أن الهجرة إلى الحبشة كانت هجرة إلى دار أمن، أما الهجرة إلى المدينة فكانت هجرة إلى دار إيمان، ولهذا قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هذا ما حررناه عن إماطة اللسان عن سر قول الإيمان، لكن الآية فيها مجال كثير للحديث، منه فضل المدينة. فالله جل وعلا امتن على الأنصار وذكر من مناقبهم أنهم سكنوا المدينة، والخلاف قديم بين العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة، وجمهور العلماء على أن مكة أفضل، وقال بعض العلماء إن المدينة أفضل، وحجتهم هذه الآية. ومن حججهم أيضا ما يسمى بالأدلة المركبة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وقال عن المدينة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقالوا أي أصحاب هذا القول إذا كان موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا فما بالك بالمدينة التي فيها روضة من رياض الجنة، كما أن بقاءه صلى الله عليه وسلم في المدينة دليل على أنها على فضلها دون غيرها، بأن الله اختار نبيه أن يموت، اختار لنبيه أن يموت فيها، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ثم ذكر الله جل وعلا بعض صفات هؤلاء المباركين، قال يحبون من هاجر إليهم، إن محبتنا لمن حولنا من المؤمنين من جيراننا وأقاربنا من المسلمين، كل ذلك من أعظم دلائل توثق عرى الإيمان في قلوبنا. وينبغي أن يملأ قلب المؤمن حبا لإخوانه المؤمنين المسلمين رجالا ونساء ممن حوله، سواء من قرابته أو من جيرانه أو من زملائه أو من أصدقائه، هذا يحقق مقصودا شرعيا عظيما، إنما المؤمنون إخوة. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا. معنى كلمة حاجة هنا الحسد، أي أن هؤلاء الأنصار لما نبينا عليه السلام أعطى هؤلاء المهاجرين فيئة بني النضير لم يقع في قلوبهم الحسد على إخوانهم المهاجرين عندما استأثروا بالفيء دونهم، لأنهم علموا أن هذا أمرا ربانيا وتوجيها إلهيا، والله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا معنى قول الله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم قال يزيد في مناقبهم، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد ورد الإنفاق في كلام الله على ثلاثة أقسام أو ثلاثة مراتب، إنفاق من عموم المال، ومنه قول الله جل وعلا ومما رزقناهم ينفقون، وإنفاق أعلى مرتبة وهو إنفاق المرء من مال يحبه، قال الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال وآتى المال مع حبه، وآتى المال على حبه ذوي القربى، هذه مرحلة ثانية. أعلى منها هذه التي من الله جل وعلا بها في الثناء على الأنصار، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد أظهر الأنصار أوسا وخزرجا من النصرة لدين الله ما لا يمكن أن يصل إليه أحد، في إيواء للمهاجرين ونصرتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم على شتى الأحوال، اجتماعيا طالبوا أن حتى الزوجات أن يتزوج المهاجرون زوجاتهم يتنازلوا لهم عنهم يعني مطلقون، وآلوا في الدار ونصروا في الحرب، ما نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرج فلله أوس قادمون وخزرجوا، نحن نؤمل في أمة الإسلام اليوم أن يكون منها أوس وخزرج ينصرون دين الله جل وعلا، لكن نصرا يتفق مع العقل مع الحكمة مع الروية مع السكينة وفق منهج الله الذي شرعه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالله يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق الأكبر يتعجب من عظيم نصرة الأنصار نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم لا أجد لكم إلا كما قال الأول، ثم يذكر أبياتا خاتمتها: ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت، أبوا أن يملون، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنهم سيجدون أثرة بعده، فقالوا ماذا؟ أوصنا، أخبرتنا بما سيكون. فقال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبعض الأئمة كبار الشأن سلك الله بنا وبكم سبيلهم تأسى بهذا الحديث النبوي وهذه الوصية المحمدية، فقد نقلوا في سيرة الإمام البخاري صاحب الصحيح أبي عبد الله رحمة الله تعالى عليه أنه كان له أقران، وتعرف حسد الأقران والخصومات، شنأوا عليه وآذوه واتهموه ما ليس فيه، فكان بعض طلابه والقريبين منه ومحبيه وأنصاره يأتون إليه ويقولون: يا أبا عبد الله رد عليهم. فيقول: إن أصبر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يصبروا حتى يلقوه على الحوض. وهذا يدلك على شرف هذا الإمام العظيم وعلو كعبه في العلم والعمل والتقوى وتمسكه بالسنة التي كان هو أحد أكابر من دونوها وأخرجوها للأمة في صحيحه المعروف الذي تلقته الأمة بالقبول، المعروف بالجامع الصحيح والمشهور بصحيح البخاري. نعود للآية، قال الله بعدها: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإنسان إذا تخلص من داء البخل ومن داء الاستشراف إلى ما في يد الغير كان حريا أن يكون مفلحا، كما قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجعل الله جل وعلا الفلاح قرينا لأولئك الذين تحرروا من شح النفس وسمت أنفسهم وعلت وزكت مراتب أحوالهم في أنهم يريدون أن يتأسوا بالصالحين. وقد كان الأنصار رضوان الله تعالى عليهم النموذج الأمثل في هذا، ولهذا لا تعجب إذا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ولا تعجب يوم أن بكوا وقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، ومخذولا فنصرناك. ثم قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ والله إنها منقبة عظمى وخصيصة كبرى لهم. ولهذا بكى القوم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. بقي أمر واحد يمكن أن نختم به، وهو أن هذه الدار التي قال الله في مناقب أهلها والذين تبوؤوا الدار والإيمان، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يندب للمؤمن أن يحرص على أن يعيش فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. فالمجاورة فيها منزلة عظيمة ومرتبة عالية، يؤتيها الله جل وعلا من يشاء من عباده أن يجاور الإنسان فيها، ومن قدر له أن يعيش فيها فليتأدب بجوار سيد الخلق. وثمة أبيات أو بيتين يتغنى بها أهل المدينة ويحبونها ويحب أن يسمعوها: إلهي نجنا من كل سوء، فأنت إلهنا مولى الجميع، فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. كل ذلك تأسيا بما كان عليه الأنصار، أنصار النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوقفة أيها المباركون مع قول الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان. بقي أن نعظ أنفسنا، لا أنا كملقي ولا أنت كمشاهد ومستمع، لا أنا من المهاجرين والأنصار ولا أنت من المهاجرين والأنصار، بقي قسم واحد، وهو أن نكون ممن اتبعهم بإحسان، ممن يحبهم، لأن الله قال بعد أن قال للفقراء، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، قال بعدها: والذين جاءوا من بعدهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهذا ركب قد فات وبقي الركب الذي نؤمل أن يحشرنا الله معهم. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فبقي ركب الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. جعلنا الله وإياك منهم، وهو موئل عظيم ومنزل كريم ينبغي على أن نجاهد أنفسنا في الوصول إليه. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إراده في إماطة اللثام عن سر من أسرار القرآن في سورة الحشر، في قول الله جل وعلا تحديدا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن.